أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإسلام رسالة عامة شاملة تناولت الإنسان من كافة نواحيه وفي كل أحواله. وقد تحدثت الآيات السابقات حديثا مجملا عن البر، وبينت وجوهه، وأنه ليس شيئا مظهريا، ولكنه يتمثل في اتجاهات عملية تتناول حياة الفرد كما تتناول حياة الجماعة. وصدق الله العظيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبعد هذا البيان المجمل، شرعت الآيات بعد ذلك في شيء من التفصيل، فذكرت أحكام القصاص ثم تلتها بأحكام الوصية. والوصية في الآيات التي معنا إنما هي حلقة في سلسلة تشريع الميراث. ونتجاوز كل ما قاله العلماء في أن الآيات منسوخة أو غير منسوخة، لنقول إن الآيات التي معنا في أحكام الوصية إنما هي سلسلة في تشريع الميراث والتركات. وهذا الدين العظيم وهذا التشريع العظيم من لدن الخالق سبحانه وتعالى، كما قلنا، تناول حياة الإنسان في كافة نواحيها، فنظم شؤون المال والاقتصاد. ليس المال الذي يخص الأفراد فحسب، بل المال الذي يخص الجماعة في مجموعها. أحكام التركات وتوزيع الثروات وكيفية تعامل الإنسان في ماله وكيفية تعامل الجماعة في مالها، كل ذلك ذكره الإسلام ورتب أحكامه، كما حرم الربا أحل الله البيع، كما أباح التملك لم يبح الاحتكار. الآيات التي معنا كما قلنا هي سلسلة أو حلقة في سلسلة تشريع الميراث والتركات. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وكتب معناها فرض وقدر، وقد بني الفعل للمجهول، ومع أن فاعله معلوم وهو الله عز وجل، هو الكاتب وهو الذي يفرض، لكن لنتصور أن الأمر هو ضرورة لنا، كتب عليكم، يعني ليس ذلك من الله سبحانه وتعالى لمجرد الأمر، لكنه أمر لازم لحياتنا تستلزمه ضرورات الحياة وتنظيمها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير المقصود هنا هو المال، الخير المقصود هنا هو الثروة، الخير المقصود هنا هو التركة، وقد أكثر العلماء في تحديدها، والله تعالى ذكر اللفظ مطلقا من أي تحديد. إذن يحدده العرف، فمن ترك مالا كثيرا أو قليلا لكن يمكن أن تشرئب إليه أعناق ذوي القربى، فله أو فيجب عليه أن يوصي في هذا المال بشيء. البعض قال تحدده العرف السائد، يحدده العرف السائد في ذلك الوقت. فمثلا في عصرنا، لنفرض أن إنسانا حضره الموت وقد ترك 100 دينار أو 1000 درهم أو 100 جنيه، هل يعتبر ذلك مالا يستحق الوصية فيه؟ أكثر العلماء على أن ذلك شيء لا يستحق أن يوصي فيه، ويتركه للورثة المعنيين المفروضين المقدرين في آية الميراث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتبت عليكم الوصية. الوصية لمن؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا المحل الذي أكثر فيه العلماء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والوالدان أصبحا من ذوي الميراث من ذوي الفروض، إذن فقد خرج من آية الوصية. وكثير من الأقربين قد أصبحوا من ذوي الفروض المقدرة لهم أنصبة في آيات الميراث، إذن فقد خرجوا من آية الوصية. وهنا نقول إن الآية التي معنا إنما هي حلقة في سلسلة تشريع الميراث والتركات. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وكلمة المعروف ترد في القرآن كثيرا وفي شرع الله وسنة رسوله كثيرا، وهو الأمر الذي عرفه الشرع ويعرفه العقل وتتواضع عليه الأخلاق الحميدة وأعراف الناس ومعاملاتهم، لا يشمئز منه ذوي العقول السليمة، لا ينكره الشرع، وفي مقابله المنكر، وهو الأمر الذي تنكره العقول السليمة ويأباه الشرع وتأباه العقول النيرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمودة والإحسان، بتطبيق علاقات الناس الحسنة فيما بينهم. هذا الأمر الذي هو الوصية فرضه الله تعالى وجعله حقا على المتقين. إذن الذين يخشون الله تعالى ويبحثون عن رضا الله تعالى في الصغيرة والكبيرة ويجعلون من أعمالهم الحسنة وقاية لهم من النار، وقاية من غضب الله في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، يرون هذا الأمر حقا عليهم. الوصية في المال تعتبر حقا لمن أراد التقوى، لمن أراد الوقاية من النار. الموصي يوصي بالشيء ويوصي بتنفيذه إلى شخص ما يقال له الوصي، والمنتفع من الوصية هو الموصى له. لنفترض مثلا أن الموصي غلبته نفسه فلم يستطع أن يتبرأ من نوازع الشر، بل لم يستطع أن يكون مجردا من نوازع العاطفة، فأوصى لبعض الأقرباء بزيادة على ما يستحق، أو أوصى لبعض الورثة بشيء لا يستحقه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، كأولئك الذين يوصون لبنت البنت مثلا رغبة في زيادة نصيب أمها، أو ربما وجد الوصي أن الوصية التي تركها الموصي قد تؤدي إلى حرج أو أحقاد بين الورثة وبين الموصى لهم. هنا نقول إن الآية التي معنا أعطت للوصي الذي وكل إليه الموصي أن يتصرف بالتعديل أو التبديل في وصية الموصي بما يصلح لا بما يفسد، ولذلك يقول الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تبديل وصية الموصي شيء غير جائز، كما أوصى الموصي يجب أن ينفذ الوصي وصيته، فذلك هو الأمانة وذلك هو الحق والعدل، لا يحق للوصي أن يبدل وصية الموصي. لكن لنفترض أنه وجد أمرا يستحق التعديل أو التبديل لمصلحة الورثة ولإصلاح ذات البين، فله أن يعدل فيه. أما إن بدل أو غير بما يخالف وصية الموصي فلا إثم على الموصي، لأنه قد ترك الأمر وهو لا يعلم الغيب ولا يضمن المستقبل، وقد ذهب إلى الله تعالى بنيته. فإن بدل الوصي في الوصية على خلاف رغبة الوصي رغبة الموصي كان إثمه، يعني إثم ذلك التبديل، عليه هو، يعني على الشخص الذي يبدل، إن الله سميع عليم. يذكر الله تعالى هذا الختام في هذه الآية لتحذير الأوصياء من أن يتصرفوا في الوصية على خلاف ما ترك الموصي، إلا إذا كان ذلك بالعدل وللإصلاح بين الناس. إن الله سميع لما قال الموصي ولما سمعه الوصي، سميع لكل أقوالهم، عليم يعلم ما في دخائل قلوبهم. هذا التذييل إنما فيه تحذير حتى يحذر كل إنسان وصيا كان أو موصيا أن الله تعالى يسمعه ويعلم ما في قلبه ليوصي بالعدل، وعلى الوصي أن ينفذ ما سمعه من الموصي أيضا بالعدل، ومن هذا العدل أن يبدل في الوصية إذا كانت ستترك أثرا سيئا بين الورثة وبين الموصى لهم. حينئذ يأتي قول الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الجنف هنا هو الميل عن الحق، هو الظلم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني إذا رأى الوصي الذي وكلت إليه تنفيذ الوصية أن الموصي ربما تؤدي وصيته إلى ظلم بعض الورثة أو إلى ظلم بعض الموصى لهم، فأصلح بينهم، بين الورثة وبين الموصى لهم أو بين الموصى لهم جميعا، فلا إثم عليه في هذا التبديل. لماذا؟ لأنه إنما يبتغي بذلك التبديل وجه الله تعالى. ثم يزيل الحق تبارك وتعالى هذه الآية بما يفيد أن الله تعالى يغفر للإنسان ما أخطأ فيه، إن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب ويرحم أولئك الذين ضعفوا فأخطأوا من أن يوقع عليهم عقوبة أو عذابا. يا لله ما أجمل الإسلام وما أجمل أحكامه، لو اتبعها الناس لسعدوا في دنياهم ولسعدوا أيضا في أخراهم، فإن الله تعالى ما شرع إلا ما يصلح حياة الناس. والمال الذي يطرقه الإنسان لم يخلقه بنفسه ولم يجمعه بمقدرته، إنما يسره الله لذلك، وجعله أمانة في عنقه، فالمال مال الله والإنسان فيه مستخلف، ولا يعرف الإنسان أين يكون النفع، فربما جمع الإنسان ثروة طائلة ثم بعد ذلك حرم منها أناسا يستحقون وتركها لمن يحب من الورثة، فتكون سببا في فسادهم. أما لو اتبع شرع الله فإن الله تعالى يبارك للجميع فيما فرضه لهم من أنصبة، إن الله تعالى يعلم ما يصلحنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله